بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في النتيجة الخامسة والأخيرة التي تعرض لها السيد العلامة رحمة الله عليه، وقلنا أن هذه النتيجة لها فيها جواب أو أجوبة عن مسائل ثلاث وأسئلة ثلاث. تقدم الكلام في سؤالين. السؤال الثالث: ما هو البرهان الجاري في البحث الفلسفي؟ والغرض من طرح هذا السؤال واضح، فإنه بعدما قلنا أن برهان اللم لا يجري في البحث الفلسفي، وأن برهان الإن لا يفيد اليقين، فإذا قد يقال ينسد علينا البحث الفلسفي، فلا يمكن حينئذ تنقيح المسائل والقضايا الفلسفية وإثبات المحمولات لموضوع الفلسفة، وبالتالي لا معنى للدخول أصلا في البحث الفلسفي، خصوصا أننا نريد اليقين بالمعنى الأخاص. وأنكرتم برهان اللام، فما معنى البحث أصلا، مع أن المنهج المتبع هو ما يفيد اليقين بالمعنى الأخاص. فأجاب المصنف عن هذا بما أشرنا له قبل في الدروس السابقة من تقسيم البحث، من تقسيم البراهين. وقلنا في البحث السابق أنه إذا نسبنا المحمول للموضوع، فتارة المحمول لا سبب له، وتارة يكون له سبب، وعلى الثاني إما أن السببية خارجية، وإما أن تكون السببية تحليلية. وما تقدم علينا في الأبحاث السابقة هو إنكار جريان برهان اللم وبرهان الإن الذي فيه سلوك من المعلول للعلة. وقد نبهنا في الأبحاث السابقة أن برهان اللم والإن المذكور هذا إنما هما قسمان ونحوان في السببية الخارجية، إذ لما نأتي إلى السببية الخارجية نقول إما أن يكون السلوك من المعلول إلى العلة، إما أن يكون السلوك من العلة للمعلول فهو برهان اللم في التلازم الخارجي، وإما أن يكون سلوكا من المعلول للعلة في التلازم الخارجي، وإما أن يكون سلوكا من معلول إلى معلول آخر في التلازم الخارجي. كل هذه الأقسام لم وأنحاء الإن، الإن الذي فيه سلوك من المعلول للعلة بشكل مباشر أو غير مباشر كما عبرنا، كله هذا في مورد التلازم الخارجي. ويبقى عندنا موردان: مورد المحمول الذي لا سبب له، ومورد ما له سبب بالسببية التحليلية العقلية. وهذا لم نفرغ عنه في الأبحاث السابقة، وقد أشرنا في الجلسات السابقة أنه إذا كان إذن هنا صورتان بقيت عندنا صورتان وهاتان الصورتان يطلق عليهما في كلماتهم في بحث البرهان برهان الملازمات العامة. بيان ذلك هنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون ثبوت المحمول للموضوع لا سبب له، خارج عن باب السببية، وقد قلنا أنه إذا كان المحمول لا سبب له إما أن يكون ثبوته بين أو ثبوته غير بين، فإن كان ثبوته بين لا يحتاج إلى تشكيل قياس واستدلالات والكشف عن مجهول تصديقي، وأما إذا كان غير بين هنا نحتاج إلى تشكيل قياس، فكيف يستطيع الذهن أن يستكشف مجهولا تصديقيا غير بين مع أنه لا سبب له؟ في المطلب ما له سبب، فكيف نستكشف؟ قلنا أن طريقة الاستكشاف عبر مقدمتين بينتي الثبوت، فنوسط بين الثبوت لاستكشاف غير بين الثبوت، بحيث يكون في القضية الأولى لصغرى ثبوت الحد الأوسط للحد الأصغر بين الثبوت، وفي الكبرى ثبوت الحد الأكبر للحد الأوسط بين الثبوت. وعن طريق هذه الرابطة الموجودة للحد الأوسط مع الحد الأصغر بين الثبوت ومع الحد الأكبر بين الثبوت، نستكشف الواسطة بين الحد الأكبر والحد الأصغر. ومرجع هذا كما ذكرنا أن عندنا موضوع وهو الحد الأصغر، هذا الموضوع لأنه موضوع النتيجة، هذا الموضوع له ملازمين، ملازم هو الحد الأوسط وملازم هو الحد الأكبر، والحد الأوسط ثبوته للحد الأصغر بين الثبوت، ولهذا خلناها في المقدمة الأولى. ومن خلال هذا الحد الأوسط استكشفنا محمولا آخر لهذا الموضوع ملازم للحد الأوسط وهو الحد الأكبر، لأن النتيجة عبارة عن ثبوت الحد الأكبر للحد الأصغر. فعندنا موضوع، ما هو الموضوع؟ الحد الأصغر، له ملازمان، ملازم الحد الأوسط وملازم الحد الأكبر، والذهن ينتقل من أحد المتلازمين بين الثبوت للملازم الآخر غير بين ثبوت، ولهذا سمي هذا مصداق للملازمات العام. وهذا ليس من باب السببية في شيء، أصلا ماكو سببية. وقلنا أن قاعدة ذوات الأسباب لا تعرف إلا من أسبابها، موضوعها ما له سبب، أما ما لا سبب له خارج موضوعا وتخصصا عن القاعدة. وطريق الكشف في هذه الصورة الملازمات العامة، وقلنا أن اليقين الحاصل من القياس في هذا القسم يقين بالمعنى الأخر، وهو انتقال من بين الثبوت لغير بين الثبوت، ويفيد اليقين بالمعنى الأخص، فهذا هو القسم الأول لباب الملازمات العامة وهو مورد كون المحموم محمول لا سبب له. فإذا كنا نتكلم في البحث الفلسفي عن محمولات ثبتت للموجودية المطلقة بلا سببية لا خارجية ولا تحليلية، فإنه ينفتح باب اليقين بالمعنى الأخص فيها ببركة برهان الملازمات العامة الجاري في موارد غير السبب كما أردت. هذه الصورة الأولى، هذا مورد الأول لبرهان الملازمات العامة. المورد الثاني وهو مورد السببية التحليلية، فهناك سببية وهناك تلازم، ولكنه السببية والتلازم تحليلي بحسب العقل وليس سببية خارجية. وقد فرقنا في الدروس الماضية بين السببية الخارجية والسببية التحليلية، وقلنا أنه تارة نتكلم عن كون الشيء علة في أصل إفاضة الوجود على نحو مفاد كانت تامة، أصل وجود الشيء إفاضة الوجود الخارجي كعلة للقوام، كالعلة الفاعلية، كالعلة الصورية، كالعلة المادية، كالعلة الغائية، هذه كلها سببية خارجية وهي ما لها مدخلية في إفاضة الوجود. وعندنا سببية ترجع إلى مفاد كان الناقصة وهو ثبوت حيثية واقعية للموجود، بنحو هذه الحيثية لا وجود لها بإزاء نفس المتحيث، كما مثلنا على أن الذهن يرى أن الحي هناك حيثية واقعية ثابتة في واجب الوجود وهي الجود والفياضية، الجود جواد. الذهن يقول ما هي علة كونه جوادا؟ أنه واجب الوجود من جميع الجهات، فيجعل الوجوب علة لثبوت حيثية واقعية، وهذه الحيثية الواقعية واقعية ومنشأ لآثار واقعية، ولكنها ليست شيئا غير نفس غير القائمة فيه، غير الذي أفيض عليه الوجود، إذا أفيض عليه الوجود أو ما هو موجود. فيقول الذهن يرى أن حيثية كونه كاملا أن يكون جوادا، حيثية كونه حيا أن يكون عالما، فإنه متى ما كان عالم فهو حي، فيرى الذهن أن أحدهما علة لله، ولكنه ليس هناك علمية أفاضت الوجود على الحياة. ولهذا هذه تسمى سببية تحليلية، أي أن الذهن ينتزع بعض الحيثيات الواقعية علة لثبوت حيثيات أخرى لا من باب إفاضات الوجود. وقلنا في التجريد نصير الدين الطوسي سلك هذه الطريقة في إثبات الصفات بأن وسط واجب الوجود من جميع الجهات لإثبات الصفات الأخرى، ووسط مثلا العلم والقدرة لإثبات الحياة، وهكذا يوسطون
بل صفة لإثبات صفة أخرى. هذه كلها يسمون شنو سببية تحت ولا لا علية لهذه الخارجية. ما في علية أفاضت الوجود في الخارج. ولهذا هناك فرقون، هذا في خفاء المطلب، بين المحمول الذي لا سبب له وبين ما له سبب بالسببية التحت تحليلية. فينبغي التفريق بين الموردين. نقول اجتماع النقيضين محال، ثبوت المجتمع النقيضين لا سبب له، ثبوت الوجود للواجب لا سبب له، لا بالسببية الخارجية ولا التحت. والذهن إنما يثبت الوجود عن طريق الملازمات العامة فيما لا سبب له من بين الثبوت إلى غير بين الثبوت، فلا يجري لا برهان اللم ولا برهان الإن أصلا كما بينا سابقا، لأنه أصلا برهان فيما له السبب، وثبوت الوجود للواجب لا سبب له حتى نحتاج إلى برهان اللم. فلماذا نقول فإذا ثبات وجود الواجب ما في برهان لام، لأنه لا سبب له، وما له السبب هو الذي يأتي فيه برهان اللم، فيأتي السلوك من العلة للمعلوم. ولهذا عندما يصر مثلا صدر المتألهين إلى أنه برهان اللم مثلا لا يوجد، كلها مثلا منبهات أو سلوك من ملازمات، لأنه بعض القطن لا سبب لها حتى نبحث أن برهان اللم أو برهان الإن. نعم الصفات والأسماء يقول يجري فيها برهان السببية التحت تحليلية إذا كان المحمول له سبب تحليلي، له جهة تحليلية بحسب العقل. تفتين المطلب إن شاء الله. وفي باب السببية التحليلية هذا ليس سلوكا من علة إلى معلول، ولا من معلول إلى علية، ولا من معلول لمعلول، لأنها كلها في أقسام التلازم الخارجي، وبحثنا في السببية التحت تحليلي. وإنما في الحقيقة هذا باب سير العقل من ملازم لملازم، بأن نفترض أن هناك موضوع وهي حقيقة معينة لها ملازمات، فمن حيثية وجودية ننتقل إلى حيثية أخرى بالسببية التحت فنقول ما هو الذهن يقول ما هو السبب في كوني مثلا الوجود أنه فعلي، يقول النكتة هي الخارجية، فيجعل الخارجية علة للفعلية، والفعل حيثية خارجية تترتب عليها آثار معينة تحكي عن آثار. وهذا ما يسمى بالسببية التحليلية. وفي المحمولات الثابتة للموجودية المطلقة هناك سنخ من المحمولات فيها السببية التحليلية، بحيث أننا سنعلل ثبوت شيء بشيء آخر حسب السببية التحت تحليلية. بعضها ما سبب لها أصلا، بعضها لا سبب له. وفي هذا القسم عندنا الوجود، عندنا الواقعية التي دفعنا بها دابر الصفصطة، هذه الواقعية ينتزع الذهن منها حيثيات واقعية، فينتزع منها الأصالة، ينتزع منها الفعلية، ينتزع، هذه كلها ملازمات لحقيقة واحدة، ويجعل بعض هذه العناوين التي انتزعها من الواقعية دليلا ينتقل به للكشف عن حيثيات أخرى لتلك الواقعية. فهنا نوسط لازم للكشف عن لازم آخر. إذن هذه الواقعية لها لوازم عديدة نفس أمرية. الذهن يوسط بعض اللوازم للكشف عن لوازم أخرى. ومن هنا اتضح أن باب الملازمات العامة تارة الذهن ينتقل من ملازم إلى ملازم ليس بينه سببية تحليلية، وهذا مورد ما لا سبب له. والمصحح للانتقال بين الثبوت وغير بين الثبوت. وتارة يكون الملازم انتقال الذهن إلى ملازمه لوجود علقة بينهما وهي السببية التحليلية، أحدهما علة للآخر بنظر العقل، ويصح عند العقل أنه وجود الأول يقتضي وجود الثاني ذهنا وعقلا، وجود هذه الحيثية يقتضي وجود تلك الحيثية، وإلا يلزم التهافت. فيوسط الذهن حيثية للكشف عن حيثية أخرى. أما ما لا سبب له لملازمات ثابتة لشيء معين، والذهن يقول متى ما ثبت هذا اللازم ثبت ذاك اللازم، وليس بينهما توقف، بل بينهما قد يكون عرضية، لأنه أنه بين الثبوت والآخر غير بين الثبوت. وبرهان الملازمات العامة يأتي في كلا القسمين، يأتي في المحمولات التي لا سبب لها، وبين المحمولات التي لها سبب، والعلقة بينهما السببية التحليلية. والمسوغ المعرفي للانتقال الذهني من الملازم للملازم هو أن كلا المتلازمين يكشفان عن حقيقة واحدة فاردة. فهناك حقيقة واحدة لها لوازم، غايته أن الذهن تعرفه على بعض اللوازم يقتضي الكشف عن لوازم أخرى. يا إن شاء الله، سواء كانت بينها سببية أو ليست بينها سببية. هذا هو تمام الكلام في هذا القسم الثالث، وبها يتضح أن باب اليقين بالمعنى الأخص موجود ومفتوح في البحث الفلسفي، لأن محمولات الفلسفة تدور بين لا سبب لها أو سببيتها أصحيح مثل هكذا، المسائل محمولاتها مع الموضوع لا يوجد فيها تلازم خارجي، فليست المحمولات شيء غير الموضوع، إنما هي راجعة للموضوع، فلا سببية خارجية أصلا بين المحمولات الفلسفية وبين الموجودية المطلقة. أصلا ماكو سببية خارجية، لأن موضوع الفلسفة الموجود المطلق، ولا يوجد سبب أو مسبب بين المحمولات الراجعة إليه وبينه عينه في الخارج، وإنما الفارق فارق مفهومي. إذن ما عندنا سببية خارجية. قلت لك هاي منبه أنه دليل أصلا ما عندنا برهان اللم والإن الذي في سلوك من العلوم، لأنه صلى الله عليه وسلم خارجية. فتدور محمولات إما لا سبب لها أو لها سبب تحليلي. فكل الأبحاث الفلسفية تكون من هذا، إما بينة الثبوت انتهينا أو غير بينة الثبوت. غير بينة الثبوت إما أنه ليس لها سبب أو لها سبب تحليلي. فإذا فتحنا جميع فتحنا بل اليقين بالمعنى الأخص في الأبحاث الفلسفية سفية، يعني لم كلها، لأن إما بينة الثبوت أو غير بينة، إذا غير بينة إما لا سبب لها أو لها سبب تحديد.
هل هو برهان أو تحديد؟
برهان، برهان من اصطلاح برهان، لأن الذهن يوسط الحد الأوسط، مقدمتين يقينيتين بالمعنى الأخص لتنتج يقينا بالمعنى الأخص، بالاصطلاح برهان، لأن البرهان عبارة عن قضايا يقينية للكشف عن قضية بل يقينية بالمعنى الأخص. ليس البرهان معنى سلوك من المعلول للعلة أو سلوك العلة. برهان لأنه حد أوسط، نوسط حدا أوسط بين إلى غير البين، هذا حد حركة الذهن. هذه البرهان عبارة عن مجموع قضيتين يقينيتين تنتج بالضرورة اليقين بالمعنى الأخص، وهذا ثابت في البرهان. شنو برهان؟ الملازمات العامة فيما لا سبب له وفيما له السبب. وركزوا في هذا الاشتي، يعني أقول يعني لعله خفاء، يعني هذا الملازمات العامة لها هذين الموردين، ما لا سبب له وما له سببية تحليلية، ومحمولات الفلسفة إما بينة الثبوت انتهينا، وإما غير بينة عند العقل غير البين، إما أنه لا سبب له وإما أن يكون له سبب تحليلي. فستكون جميع الأبحاث الفلسفية نستطيع أن نصل فيها إلى اليقين بالمعنى الأخص، إما بالمباشرة أنها بديهية أو غير مباشرة. فما ذكروه على المصنف أنه قد ينسد عنده باب اليقين بالمعنى الأخص انفتح في كل الأبحاث الفلسفية أصلا، ولا معنى لبرهان اللم والإن في الفلسفة، لأن هذا باب التلازمات خارجية، ومسبة المعمولات للموجودية المطلقة ليس باب التلازم الخارجي بل تلازم انتهى، وماكو تلازم أصلا، يعني ماكو علية سببية، ليس هناك سببية تحليلية. اتضح إن شاء الله. ولهذا قال فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان، هذا البرهان الملازمات العامة قلنا برهان الإن، إلا برهان الإن الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. بعضهم عبر عن المطلق، بعضهم في كتب البرهان عبر عن الإن المطلق، ويقصد بالإن المطلق باب الملازمات العامة، إما ما لا سبب له أو له سببية تحليل، يسمي باب الملازمات العامة. وفي باب الملازمات العامة دائما المصداق واحد، فهذه ملازمات تنشأ من وحدة المصداق، فعندنا مصداق واحد وله عدة لوازم، إما اللوازم بينها سببية تحليلية أو في عرض واحد، أغايدنا بعضها بين وبعضها بين وبعضها غير بين. هذا تمام الكلام في هذه المقدمة والمدخل، وبه تم البحث في المدخل، والحمد لله. نأتي للمرحلة الأولى، المرحلة الأولى انتهى الدرس.
بالنسبة إلى الشيخ الرئيس،
الشيخ الرئيس وما أدراك ما الشيخ الرئيس،
يسمى كتابه
تنبيهات الإشارات الطريقة. بعد شاء التنبيهات. التنبيهات ليش يقول لي التنبيهات إشارة إلى ما هو بديهي؟ إذا كان الشيء بديهيا من أحد البديهيات الست فلا يقام عليه برهان، إنما يذكر تنبيهات إلى الذهن. فعندما يقول تنبيه يعني بيان إلى أن المسألة بديهية. بديهية واضح، نقول أما بينة أو غير بينة، قلنا قد بعض المسائل بينة وبعضها غير بينة. البين إذا نازعنا أحد في ما يقام له تنبيه مو بلي، مثلا نقول مثلا أنه مثلا نعم الموج الواقعية فعلية، بغض النظر ما يوجد الواقعية فعلية، ما هو فعلي، واحد ينازعنا قال لا يمكن مو فعلية وعنده شبهات، نذكره تنبيهات لأن المسألة بديهية. إذا كان المحمول بين الثبوت فما يذكر في موارد بين الثبوت قال تنبيهات فقط. هذه سبتها المراد، مو معنى أنه لا يمكن إقامة البرهان. أما إذا كان غير بين لا قد يقام البرهان عليه، سما برهان أصلا، هذا بحث البرهان. إذا تم الكلام في المدخل يأتي، يعني نتعرض إلى المراحل التي تعرض لها المصنع، فنقول مقدمة: تعرض المصنف في كتاب النهاية وكتاب البداية إلى مراحل 12 مرحلة إلى 12 مرحلة، وهناك خصوصية للمرحلة الأولى تختلف عن سائر المراحل، وذلك لأنه بالالتفات إلى ما تقدم في المدخل قلنا أن المحمولات الثابتة للموجودية المطلقة إما هي مساوية لها بشكل مباشر ولا تقسيم فيها، وإما أن يكون المحمول هو مع ما يقابله يساوي الموجودية المطلقة في طرفي الترديد في القضية مرددة المحمول. فعندنا نحوان من المسائل، نحوان من الأحوال: المرحلة الأولى خصصت للكلام عن الأحوال من القبيل الأول، وهي المحمولات الثابتة التي تعرض الوجود المطلق قبل انقسامه، ما بغض النظر عن الانقسام، وليست هي أحوال ثابتة له بلحاظ القسمة مرددة المحمول كالخارجية كالأصالة. فخصص المصنف المرحلة الأولى لهذه الأحوال الكلية التي تعرض الموجود المطلق مساوية للموجود الشامل لكل موجود، فكل موجود من حيث هو موجود أصيل، الموجود من حيث هو وجود مشكك، الموجود من حيث هو موجود مثلا بل خارجي فعلي أيما، فهذه الأحوال هي التي يبحث عنها في المرحلة الأولى. وأما المراحل بعد هذه المرحلة الأولى ما عدا بحث الإحبار الخاص تبحث عن المحمولات غير المساوية للموجودية المطلقة، فنبحث عن التقسيمات، فنقول الموجود إما رابط وإما مستقل، إما ذهني وإما خارجي، وهكذا. فنبحث في القسم الأول أحكام الوجود، وتسمى هذه في بعض إطلاقاتهم بأحكام الوجود الكلية في قبال أحكام الوجود الخاصة التي تعرض قسما خاص من الموجودية التي هي ما يقابلها تساوي الموجودية المطلقة، مثلا العلية بعض الموجود علة وبعض الموجود معلوم، بعض الوجود رابط وبعض الوجود مستقل، هنا لا، ما في بعض الموجود أصيل، كل موجود من حيث هو موجود فهو أصيل. فنبحث في المرحلة الأولى عن هذا السنخ من الأح تسمى الأحوال الكل كلية، واضح إن شاء الله. هذا تسمى الأحوال الكلية في قبال الأحكام خاصة أو الأحكام المقسمية التي ثابتة لبعض الموجود التي هي مع ما يقابلها تساوي الموجودية المطلقة. هذه مقدمة أولى. مقدمة ثانية: إذا راجعنا وقارنا بين ما بحثه في المرحلة الأولى في البداية وما بحثه في النهاية، لازم أنت تربط بين الكتابين، ماذا فعل، ماذا قدم، ماذا أخر، نرى إذا رجعنا إلى كتاب البداية فإنه في المرحلة الأولى تعرض إلى 12 فاصل 12 فاصل بهذا الترتيب بسرعة خارطة مراجعة مراجعة البداية. أولا بحث بداهة مفهوم الوجود تعريف الوجود، ثم بحث ثانيا أن الوجود مشترك معنوي، ثم بحث في الأمر الثالث زيادة الوجود على الماهية، ثم بحث في المبحث الرابع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، في البحث الخامس التشكيك في الوجود، البحث السادس ما يتحصص به الوجود، البحث السابع أحكام الوجود السلبية، البحث الثامن معنى نفس الأمر، البحث التاسع الشيئية تساوق الوجود، البحث العاشر أنه لا تمايز ولا علية في العدم، البحث الحادي عشر أن المعدوم المطلق لا خبر عنه، المبحث الثاني عشر في امتناع إعادة المعدوم بعينه 12 كم؟ فاصل. وأما في كتاب النهاية فقد بحث عن 5 فصول، فبحث في النهاية أولا بحث الاشتراك المعنوي، فما بحث التعريف، بحث مباشرة الاشتراك المعنوي، والفصل الثاني في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، والفصل الثالث في التشكيك، في الفصل الرابع شطر من أحكام العدم، وفي الفصل الخامس لا تكرر في الوجود. شوف هذا العنوان لا تكرر في الوجود ما موجود في البداية، وأما باقي العناوين موجودة، وما لم يعنونه هنا كثيرا منه ذكره هنا في أثناء المرحفصول، لم يعنون له فصل مستقل، ما عنونه. ومن هنا أول بحث سنبحث عنه هنا فصل الأول في الاشتراك المعنوي للوجود، وهذا البحث في البداية ذكره المصنف بعد البحث في التعريف، فهنا شال التعريف خلاص واقتصر على عبارته في المدخل أن تصوره وتصور الوجود تصور أولي. ذكره دخلنا في بحث مفصل اختصره هناك في المدخل وعبر عنه، فإن موضوعها صفحة 25 الموجود العام الذي نتصوره تصورا أوليا. بحثنا ليش تصور أولي وش معنى التصور الأولي وكذا، ودخلنا في ضابطة المداهة في المفاهيم، هذا البحث الطويل. فيأتي إن شاء الله البحث في يعني فالفصل الذي يتعرض له مباشرة في مفهوم الوجود، ثم بعده سيدخل في بحث أصالة الوجود، ولن يبحث في الوسط زيادة الوجود على مع أنه في هناك ذكر زيادة الوجود، وسيجعل المصنف هذه الزيادة مقدمة من مقدمات برهان أصالة الوجود، لكن ما عنونها يشدها إشارة بعدين. فالبحث فعلا يقع في إن شاء الله غدا في بحث أصالة الوجود، في بحث الاشتراك المعنوي. وإذا نلاحظ كتاب الأسفار وكتاب المنظومة، شوف الترتيب، ترون هذا البحث بعد أصالة الوجود، هذا البحث بحثه في الأسفار وفي المنظومة بعد البحث عن أصالة الوجود، مع أن حق البحث أن يذكرا قبل البحث عن أصالة الوجود، لأنه من أحد العناصر الأساسية لإثبات أصالة الوجود وللتشكيك أيضا مسألة الاشتراك المعنوي للوجود. وتلاحظون أيضا في الأسفار أنه بحث ذات جعل الماهية بحث البحث عن أصالة الوجود. هو كتاب مدرسي، هو كتاب الأسفار مدرسي غريب المنظومة، يعني كتبه في ذكره متأخر تبعا للأسفار
في الشواهد،
في الشواهد متأخر أيضا متأخر. يأتي إن شاء الله البحث غدا في بحث الاشتراك المعنوي للوجود، ونتعرض إلى أنه ما هو تاريخ المسألة، لماذا دخلت المسألة في البحث، ونتعرض إلى مسألة أهمية هذه المسألة وين تظهر في أربعة أماكن مهمة، وأن المسألة هي فلسفية وغير فلسفية. ويأتي إن شاء الله البحث في بحث الاشتراك المعنوي وأدلته، وهي الأدلة التي ذكرها. يعني مثلا هنا ما ذكر إلا تقريبا دليل واحد، أوكل بعض الأمور للبداية، ما جاب البراهين في البداية، ذكر أدلة للاشتراك، ما ذكر أدلة الاشتراك المعنوي اتكالا على البداية. ولهذا في المنظومة هناك أدلة ستة تقريبا لإثبات الاشتراك المعنوي، نتعرض نحن بما يتناسب المقام إن شاء الله.
أفهمكم في بداحة المفهوم الوجود أن نقطة باغية
لا يبقى
مثلا العجلة والأذهى بالنظر إلى مراحل سلف الغاية،
بل لا يوجد مفهوم في هذا، لا يوجد. أنا التفت لك عن مطالب البداية، ذكرتها في قسم كبير منها، شيء منها وبعض التعليقات أثناء البحث عن التصور الأولي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.